السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. بقي عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت رانيا بارك الله فيها تقول بأن والدها توفي من سنة، تقول هي يعني مقررة أنها تعمل لإما حج أو يعني تحفر له بئر ماء، تقول أيهما أفضل؟ يا أخت رانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وبرا لوالديك، وأبشر بخير، فإن هذه المشاعر الطيبة تؤجرين عليها، وهذا من جملة البر الواجب على الأولاد تجاه آبائهم ولو بعد وفاتهم. أخت الفاضلة، إن كان الوالد لم يحج في حياته حجة الفرض، فإن الواجب عليكم أن تحجوا عنه، وأن تخرجوا من التركة، أن تخرجوا من التركة في أصح قولي أهل العلم، يعني تخرجون مبلغ من التركة وتصرفونه لمن يحج، مثلا إما تنيبون شخص أو أحد الورثة يذهب فيحج عنه. أما إذا كان والله إذا كان الوالد قد حج ولله الحمد في حياته واعتمر، وأنت الآن بالخيار بين أيهما أفضل، الحج أم أحفر بئر ماء، إذا كنت تستطيعين يا أخت الفاضلة تحصيل المصلحتين والفضيلتين والعملين الصالحين، فهذا طيب وجميل، تحجين عنه وتحفرين له بئر. تقول والله ما أستطيع، أنا ما عندي قدرة على أني أبعث حج أو حفر بئر، أحدهما احفري له بئر بارك الله فيك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بأنه بيّن بأن الصدقة بالماء من أفضل الصدقة بارك الله فيك. هي من السعودية تقول ولدها عنده مؤسسة، تقول بأن هي امرأة أمية، تقول طلع لها شهادة أو وظفها على أنها تحمل الشهادة الثانوية، وسجلني تقول بالتأمينات الاجتماعية على أساس أنه بعدين يطلع لي تقاعد بعد ما أبلغ السن القانوني. تقول أنا كرهت هذا الأمر، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه الكراهة اللي كرهتيها وهذه الانزعاج اللي انزعجتيه دلالة على أنك ولله الحمد إنسانة تريدين الحلال وتريدين رضا الله عز وجل ولا ترغبين في الحرام. اللي فعل ابنك خطأ كبير، اللي فعل ابنك سيجعلك تأكلين الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. ابنك يريد ينفعك لكنه ما عرف كيف ينفعك، طريقته غلط، هداه الله عز وجل. ما كان ينبغي له أن يكذب على الدولة والحكومة ولا التأمينات الاجتماعية، يقول والله أمي تحمل الشهادة الثانوية على أساس يخصمون 600 ريال، وإذا جاء صار عمرك 55 ولا 60 دفعوا لك تقاعد. هذا حرام، وهذا أكل للماء بالباطل، فيه غش وتزوير وفيه خداع وكذب وفيه تحايل على الدولة وعلى الأنظمة وفيه أكل للماء بالحرام. فيا أخت الفاضلة من الآن قولي لابنك ريال واحد ما يدخل جيبي، ولا يجوز له أبدا أن يفعل هذا الفعل، ويجب عليه من الآن أن يسحب هذا الأمر بطريقة لا تتضررين أنت ولا يتضرر هو، وخبريه وقولي له ما يدخل شيء في جيبي ولا بيتي ولا آكل من هذا المال، لأن هذا حرام ولا يجوز بارك الله فيك. وبعدين إذا كان الولد عنده مؤسسة، أنت ولله الحمد الولد وما يملك ملك لك، الولد وما يملك ملك لك في أصح قولي أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. بعض العلماء قالوا هذا للأب، وبعض العلماء قالوا حتى الأم، وهذا القول هو الراجح، لأن من العلماء من يقول لا الأم ما تملك يعني ما يملك الولد، والصواب بأنها تملك بشروط معروفة. فأنت يا أخت الفاضل لك الحق تتصرفين في مال الولد بما لا يجحف برأس ماله، بما لا يضر به، لكن من الآن يا أختي من الآن قولي له أبدا ما يمكن يدخل عليك ريال من هذا الأمر، ولازم يصحح الوضع، ولازم هو أيضا يتوب إلى الله عز وجل. أنا أعرف يعني عاطفة الولد تجاه أمه ويبغى لك الخير، لكن المسكين ما عرف الطريق الصحيح، راح الطريق الخطأ. قولي له الآن يتوب إلى الله ولا يشتغل بالشغلات هذه في مستقبل أيامه. هيا بارك. ها طيب تفضلوا، عندنا مكالمات تنتظر. تفضل أخوي عبد الكريم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي بعض الأسئلة جزاك الله خير. تفضل الله
وليك. والديك. تفضل أخوي.
عندي أولاد عاطلين من العمل، هل يستحقون صدقة أو زكاة من مالي الخاص؟
طيب تفضل أخوي.
عندي سؤال ثاني.
تفضل.
عندي سؤال ثاني. عندي وصية من الوالد بثلث خيرات ماله.
وصية؟
أجمع هذا المال يعني.
وصية من نعم. الوالد بالثلث؟
نعم وصية من الوالد بالثلث، وأنا أجمع هذا الأموال كل نهاية السنة أطلع الثلث ماله ووزعه للمحتاجين والفقراء والمساكين، وأقول هل أولادي يستحقون من هذا الثلث؟
طيب هو شرطه كيف كان يا أخي عبد الكريم؟ ماذا شرط الوالد في الوصية؟
وصية ثلث خيرات.
ثلث إيش؟
ثلث خيرات من ماله. عنده قطعة أرض بستان بي نخل يعني، وهذا كل سنة يدير مال يعني، وأنا هذا أجمع هالمال هذا وأوزع على الفقراء هالثلث هذا، أقول هل يستحقون أولادي من هذا الثلث أم لا؟
طيب يا عبد الكريم سؤال آخر.
بالنسبة لصلاة السنن.
أي نعم.
صلاة السنن هل تكفي قراءة سورة الفاتحة أم سورة الفاتحة مع سورة قصيرة ثانية؟
طيب.
صلاة الوتر.
أي.
صلاة الوتر هل يجوز أصليها في البيت أم في المسجد؟ وهل يجوز أصليها ركعة واحدة؟
طيب. أبشر يا عبد الكريم.
جزاك الله خير.
مرحبا.
جزاك الله خير. رحم الله والديك.
والديك. أم ريم. يا أم ريم.
هلا.
تفضل أختي.
أبغى أسألك سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
هل يجوز شيل الشعر ما بين الحاجبين؟
طيب.
السؤال الثاني حكم اللعن.
حكم إيش؟
اللعن.
طيب.
ممكن رقمك يا شيخ؟
طيب إن شاء الله يساعدونك في الكنترول. علي.
السلام عليكم.
سلامة الله.
الحالي يا شيخ.
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول.
إيه؟
أسأل عن آية يعني، ما معنى قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم؟ السؤال الثاني، ما حكم قراءة القرآن بالعين يعني بدون تحريك الشفتين؟ السؤال الثالث، هل صحيح أن النبي دانيال دفن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما السبب؟
طيب يا
علي. بس شيخ أنا أمس سألتك عن إذا قام المصلي من ركوع وقال الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده، هل يسجد للسهو؟
نفس الشيء نفسه، إذا قال مثلا قال بدل سمع الله محمده قال الله أكبر، ها؟
أيوة.
نفس مشكور. القاعدة في مسألة تبديل الألفاظ الأذكار اللي في الأركان، وبفصل لك إن شاء الله. مرحبا يا مشكور. علي. أبو محمد.
أبو محمد.
تفضل أبو محمد. تفضل أنت على الهواء أبو محمد.
يلا.
تفضل أخوي.
إذا واحد عنده غرفتين ومطبخ وحمام.
إيه.
وساكن هو عياله وإجا واحد ثاني جاب عياله وحطها عنده، هل يجوز لدين الإسلام؟
كيف يعني جاب؟ باختيارك ولا جاء يعني اغتصب المكان؟
اعتبرها انه جابها حطها عنده قال ضيفه.
كيف ضيفه يعني؟ جاب عائلة ثانية؟
عائلته واحد، هذا ساكن بغرفة غرفتين وحمام ومطبخ.
ايه.
وواحد ثاني من ما بيقربه ولا بينسبه ولا شيء، جاب عائلته حطها عنده قال ضيفه.
ايه.
هل يجوز الإسلام؟
طيب يا ابو محمد. مرحبا ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
سؤال على ولد شيخ ما يتعلق عندي موضوع، انا كنت بحمل.
إيه؟
حمل شهرين.
ايه.
وشعر بيني انقاشنا وجوزيه وانا ارفع اساسي بيتي. قال لي يا ام عبد الله لا ترفعين الاساس هذا يمكن تضررني وينزل. وقلت له لا بس مستهيس فيه قال ثاني الكلمه هذه انا ارفع الاساس هذا. وحصل شديد عني بس وصار رجلين ونزل بسبب الاساس هذا.
عمره شهرين.
قال لي شهرين وقال لي رايد لي انا ما نسافر قالت بلاش صيام شهرين.
السابع
وانا ما سامحك في سواتك هذه.
اي
وانا متولي انه يا شيخ بس سبك تفكيري في الشيء ذي
ان شاء الله يا ام عبد الله ان شاء الله ابشري.
والسؤال الثاني يا شيخ انا وقت اللي جاي يعني الكلام دي من 10 سنين يا شيخ ما هو جدي.
ايش هذا؟
من 10 سنين الكلام هذي.
اي لا سؤالك الثاني خلاص هذاك قضينا منه اعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني وقت اللي يرجع البيني هنا وراي ريليا ويسلم علي وما أرد للسلام.
هذا من هو؟
ما حكم في هذا.
من هو هذا؟
زوجي.
زوجك؟
نعم.
زوجك بينك وبين خلاف؟
وقت اللي يصير مناقشة بيني أنا وياه السلام ويسلم علي وما أرد للسلام. ما حكم في هذا يا هل آثم عليه؟
طيب يا أم عبد الله.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
يلا.
وقت ان الراجل يمشي يعني يصير ياخذ لفترة شهر كذي وهو طالع برا ويعطيني مصروف.
ايه.
مصروف اللي هتصرف به يا ما يري ويري ويري وما سل ويبغى من المصروف هذا شيء. هل يصير في حاجة لحق الراجل؟ يعني هل أخذها أتصرفها أنت تشلنا والراجل يصير يعني يصير يعني يصرف على البيت ويجاب البيت.
يا أم عبد الله سؤالك الثالث تقولين نعم. بأن زوجك يطلع شهر كامل وما يرجع البيت يعطيك المصروف.
يا شيخ السؤال الثاني ما يتعلق بالمصروف.
أيوة
المصروف الراجل يمشي مدة شهر أو شهرين ويعطيني مصروف.
أيه
والمصروف هذا يرجع الراجل والمصروف دي ما قضى ما دي منه حاجة
ما خلص. إيه
ما خلص. هل أرجع أهل الراجل ولا أشيل أنا ولا علم الراجل يعني ما خبر به الراجل
إن شاء الله
لي هذا.
واضح السؤال. طيب يا أم عبد الله نعم
جزاك الله
مرحبا مرحبا. أم أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا
إن شاء الله ميزان حسن.
يا رب جزاكم الله خير.
شيخي عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل أختي.
السؤال الأول شيخي سنة الظهر
إيه؟
الأربعة أخذها أربع أربع ولا اثنين اثنين.
طيب.
والسؤال الثاني شيخي الله يخليك نورني أنا عندي والدي تعقيبا للأخت رانيا
إيه؟
السؤال الأول على بر الآباء الأبناء الآباء
إيه؟
يا شيخي والله أعلم وشهد علينا واني صايمة بهاليوم هذا أنه إحنا أنا وأخواتي نبر بوالدي كثير البر خايفين
إيه؟
الله سبحانه وتعالى بي بس يا شيخي الله يرضى عليك هو دائما ينكر برنا ويحاول أن يتكلم قدام الناس أنه هو مظلوم إحنا ظالمين ويدعي علينا وعمل لنا مشاكل يا شيخي فأنا شنو موقعي خاصة أنه هو قريب مني وأنا هو اللي شايلة مسؤوليته كليته وعلى أحب من قلبي الله يشهد يا شيخي.
أبشري يا أم أحمد بعطيك توجيه إن شاء الله. أبشري
الله يرضى عليك. شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب آخر مكالمة في المجموعة هذه تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك جزاك الله خير.
وياك.
ابني العامل رمضان العامل اللي فات توحمت في رمضان بداية رمضان.
هذه من هي؟
بنتي.
بنتك نعم.
وحملت وما قدرت تصوم في رمضان كل ما تصوم تتعب وينامو في المستشفى وبعدين قالوا لها دخلت انت حامل توم ولا لا تصومي.
اي.
وما صامت في رمضان اللي فات.
اي.
وبغت تصوم في شهر السادس والرابع والخامس وانت تعرف كل ما طول الشهر تراها تفقد تسوي ثقيلة
صحيح
وما قدرت تعبت وما صامت محينة من ربت من بعد ما ربت طلعت من 40 قامت تصوم
ايه
صامت الحين وصلت 21 يوم
اها
باقي عليها 9 أيام بعد اللي تعنت الدورة وانتم كرام. نزلت عليها دحين ما تعرف يعني يمكن يلحق عليها رمضان ما تكمل الأيام هذه.
أيوة.
وما تعرف يعني تقدر تخليها لبعد رمضان أو يعني كيف
ساعة. إن شاء الله تسمع. أبشر يا أم محمد تسمعين التوجيه.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا, مرحبا مرحبا. طيب نكتفي. أرجع إلى الأسئلة الأخت هيا بارك الله فيها. تقول لي أخت عندها جارة يعني ضرتها. يعني زوجها متزوج زوجة أخرى تقول ترضع عيالها مع عيال يعني ضرتها. تقول ما الحكم؟ أولا يا أختي هيا بارك الله فيك ورضي الله عنك, بالنسبة للجارات يعني الضرات الحريم اللي زوجهم واحد, إذا أرضعوا عيال بعض أصبح هذا الولد ابن لها, أصبح هذا الولد ابن لها. يعني نفترض الآن أختك الآن أرضعت ابن جارتها, هذا الابن يحرم على خواتها, يعني لأن هذا الابن بتصير خوات زوج خوات جارتها خالاته وعماته كذلك. ولذلك تنبهوا لهذا المسألة. وبعطيك قاعدة يا أختي أختي هيا, أي إنسان أي امرأة ترضع ولد, أي امرأة ترضع ولد 5 رضعات في السنتين الأولتين فإن ينزل منزلة الابن النسبي, الابن الصلبي, الابن اللي جاء من بطنها كأن واحد من عيالها. يعني ما يجوز يتزوج خواتها مثلا, يعني مثلا خواتها خلاص صاروا خالات له هذه المرأة. فأنت خذيها قاعدة, أي امرأة ترضع ولد رضاعة 5 رضعات في الحولين يصبح ولد لها من حيث النسب والمصاهرة, حيث المصاهرة عفوا, ومن حيث التحريم ومن حيث المحرومية يصبح ولد لها. وأنا حقيقة أنصح الأخوات بأن يتركن الرضاعة القائمة على الترف, القائمة على عدم الحاجة. يعني بعض النساء الآن هكذا تلقم ثديها للطفل وما محتاج هكذا, وبعدين يتورطون مثل بعض الجدات الله يهدينا وإياهم. بعض الجدات عندها لبن وتجي ترضع ولد ابنها, ترضع ولد ابنها خلاص صار ابنها هذا. يعني عيال مثلا بناتها يحرمون عليه, عيال ابناء عفوا بنات عيالها وبنات بناتها يحرمون عليه, لأن يصير هو الآن عمهم أو خالهم. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. عمر بالأمس من فرنسا يقول بأن والدته كانت مريضة بالكلى ولا تستطيع الصوم, وكانت يعني تطعم بالنقود. يقول كنا نطعم بالنقود غير الإطعام. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل, أسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة وأن يكتب أجرها وأن يعلي منزلتها, وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. بالنسبة للمريض العاجز عن الصوم ينتقل إلى الإطعام, ينتقل إلى الإطعام. والإطعام جاء به النص, جاء به النص في القرآن وفي السنة. ولذلك العلماء قالوا الإطعام مقصود. فإذا كنت يا أخي الفاضل عمر, إذا كنت أن دفعت مال أو الوالدة دفعت مال حتى يطعم, الحمد لله أديتم الذي عليك. أما والله لا, دفعتم مال هكذا نقود في مقام الصوم, فإنه في أصح قولي أهل العلم أن هذا لا يجزي, لأنكم استبدلتم هذه العبادة والطاعة. والطعام مقصود لذاته, الطعام مقصود في مسألة الكفارات وفي مسألة البدل. ولذلك نجد النصوص كلها جاءت بالإطعام. وعندنا في زمن الوحي وزمن التشريع كان الدينار والدرهم موجود والنقود موجودة, الفلوس, لكن ما التفت إلى الشارع وإنما التفت إلى الإطعام. ولذلك يا أخي الفاضل, إذا كنت يعني كانت الوالدة الآن أو الوالدة عندها قدرة على الإطعام تعيد ذلك بارك الله فيك, تطعم عما سلف وكان. أما إذا كان غير قادرة فلعلها تعذر بالجهل بارك الله فيك. عمر يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي ينسى التحيات الوسطى ما العمل؟ أخي الفاضل, صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نسي التشهد الأول, فلما قام إلى الركعة الثالثة سبح به الصحابة, يعني قالوا سبحان الله سبحان الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا يعني قوموا. فدل هذا على أن الإنسان إذا نسي التشهد الأول ثم تلبس بالركن يعني الركعة الثالثة فإنه لا يجوز أن يرجع إليه. وهذا للأسف خطأ يقع فيه حتى بعض أئمة المساجد, لما يقف يتلبس بالركن ويبدأ بالركن الركعة الثالثة فيسبح به يرجع، وهذا خطأ. بعض العلماء يبطل الصلاة، لماذا؟ لأن الركن أقوى من الواجب. وتعرف بأن التشهد الأول حكمه يدور بين الوجوب والسنية، بعض العلماء يقول سنة، والصواب بأنه واجب. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد لهذا السهو. ولذلك الإنسان نقول الآن الذي ينسى التشهد الأول على أحوال: الحال الأولى أن يتذكر هذا التشهد قبل أن يستتم قائما، يعني الآن قام ولم يعتدل قائما فتذكر يرجع. لماذا؟ لأنه ما تلبس بالركن بعد، فيرجع الحمد لله ويكمل صلاته بشكل طبيعي. أما إذا تذكره بعدما تلبس بالركن فإنه لا يرجع، وإنما يجبره بسجدتي سهو قبل السلام: بارك الله فيك ورضي الله عنك. عبد الكريم يقول بأنه يعني عنده أولاد عاطلين عن العمل، يعني يستحقون الزكاة، ويقول هل لي أن أعطيهم من مالي الخاص؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة، الزكاة ربنا جل وعلا تولى قسمتها وبين من يستحق الزكاة في قوله إنما الصدقات، يعني الزكاة بكلام جمهور أهل العلم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فمن يستحق الزكاة هم هذه الأصناف، هم هذه الأصناف: الفقراء، المساكين، الغارمين، في الرقاب. طبعا في الرقاب الآن غير موجود. طيب عندنا مسألة ثانية: لا يجوز للأصل أن يعطي الفرع من الزكاة، ولا يجوز للفرع أن يعطي الأصل من الزكاة. ما المقصود بالأصل والفرع؟ الأصل هم الآباء والأجداد، والفرع هم الأولاد، بنات وبنين. البنات والبنين ما يعطون آبائهم من الزكاة، لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليهم. والآباء ما يعطون الأولاد من الزكاة، لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليهم. فكل من وجبت عليك نفقته لا تعطيه من زكاتك، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ حالة الغرم، بمعنى أن يكون الولد أو الأب غارم. ما معنى غارم؟ مديون بحق، يعني ابنك عليه دين بحق، ابنك عنده رسوم دراسية، ابنك عليه التزامات مالية، ممكن تعطيه. لماذا؟ لأن الغارمين لا يشترط أن يكونوا فقراء، الغارم حتى يأخذ من الزكاة لا يشترط أن يكون فقير، حتى لو كان غني، ما دام عند يعني حصل عنده حاجة بمثل هذه الصورة اللي ذكرتها فنعطى من الزكاة. وكذلك الأب إذا كان غارما فيجوز للابن أن يعطي والده أو يعطي أمه من الزكاة. تبقى قضية الصدقة. الصدقة يا أخوي الفاضل عبد الكريم مجالها واسع، يجوز تتصدق على أولادك، أما الزكاة فلا، إلا في هذه الحالة. تقول والله في حالة خاصة، أحيانا يقول بعض الآباء أنا ما عندي قدرة على الإنفاق، أنا عندي مبلغ بلغ النصاب حال عليه الحول، لكن قضية الإنفاق ما أستطيع، ممكن أعطي أولادي من الزكاة؟ الجواب نعم. وهذا طبعا مخالف لكلام جماهير أهل العلم، لكن دلت عليه كثير من النصوص العامة، وهو اختيار بعض أهل العلم من أهل التحقيق على مثل هذه الصور ممكن أن تعطي ابنك من الزكاة، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. عبد الكريم بارك الله فيه يقول: الوالد وصى بالثلث من بستانه، يقول عنده بستان وصى بالثلث أنه يعني ينفق على الفقراء والمساكين، يقول أنا أجمع كذا، هل أولادي يستحقون من هذا الأمر؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي أولا لا وصية لوارث، هذه عندنا قاعدة، لا وصية لوارث. فلو أن رجلا أوصى مثلا لوارث قال والثلث لهذا الوارث، هذا لا يصح إلا أن يرضى الورثة، هذه واحد، هذه للعلم بارك الله فيك. المسألة الثانية: إذا أوصى إنسان ووصيته عامة للفقراء فإن أولاده أولاد يدخلون في ذلك. فلو قال مثلا هذا الثلث يطعم فيه الفقراء وعنده أولاد فقراء، ما في بأس يدخلون في هذا، أو عند إخوان مثلا، أو عند أولاد أو أولاد بنات، فإنهم يدخلون في هذا. يعني مثل يقول والله ثلثي من هذا البستان هذا للفقراء أو هذا للمساكين، فإنهم يدخلون في هذا العموم بارك الله، فيجوز أن تطعم أولادك منه ولك الأجر وللوالد إن شاء الله الثواب والأجر بإذن الله. أما إذا خص قال لا، الثلث هذا يطعم به بني فلان، بنو فلان هم الذين يستحقونه، أو طلبة العلم أو أهل الحديث أو أهل الفقه أو أهل التفسير مثلا أو مثلا العمال الذي يشتغلون كذا، لا خلاص ما دام ذكر شرط فإن هذا الشرط ينصرف إلى هذا الجنس خاصة. أما ذكر فقراء عامين، ذكر عموم الفقراء عفوا، فإن الأولاد يدخلون في هذا. بارك الله فيك. عبد الكريم يسأل يقول بالنسبة للإنسان لما يصلي صلاة السنة ويأتي بالفاتحة، هل يلزمه أن يأتي بسورة بعدها؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن في كل صلاة، كل صلاة عندنا الآن. شوف لاحظ كم صلاة عندنا: صلاة الفرض، صلاة السنة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الجنازة، صلاة الاستخارة. هذه الصلوات ها لا بد من الفاتحة، ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. هنا قول لبعض الفقهاء يقول لو أتى بها في ركعة واحدة أجزأت، لكن هذا قول غاية في الضعف، غاية في الضعف. فكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. بالنسبة لقراءة ما زاد على الفاتحة مما تيسر من القرآن فإنه سنة في الفرض وفي النفل. فلو أن مصليا اقتصر في الفرض على الفاتحة فقد صحت صلاته، لكن نقص الأجر. لماذا؟ لأنه فوت سنة. ولو أن رجلا يصلي سنة واقتصر على الفاتحة دون ما تيسر من القرآن فإن صلاته صحيحة، لكن الأجر يختلف. أما الركعتين الأخريين في الرباعية والثلاثية، الركعة الثالثة من الثلاثية صلاة المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء، فإن الاقتصار على الفاتحة هو السنة. وهناك قول وعليه دليل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. فيا أخي عبد الكريم، يا أخواني ويا أخواتي، بعض الناس وللأسف الشديد صلاة السنة تختلف عن صلاة الفرض. ما شاء الله في صلاة الفرض طمأنينة، خشوع، يطول في القراءة، لكن تعال إلى السنة تجد في سباق عجيب، يعني يصلي صلاة عجيبة كأنه مغصوب عليها. ليش؟ وش الفرق بين السنة؟ يعني السنة هذه ما دام صليتها صليها لله، صليها بطمأنينة بخشوع، اقرأ فيها الفاتحة، اقرأ ما زاد عن الفاتحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأننا إذا كنا أئمة أن نخفف، قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وإذا صلى، جاء في حديث آخر، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، بمعنى أنك إذا صليت الفرض لوحدك أو صليت السنة لوحدك طول ما شئت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى النفل في الليل تتورم قدماه من طول القيام. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. عبد الكريم يسأل عن صلاة الوتر، يقول أيهما أفضل، صلاة في البيت أم في المسجد، وكم عدد ركعاتها؟ هل ممكن أصليها ركعة واحدة؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لصلاة الوتر وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وعلامة طلوع الفجر الآن عندنا ما هو؟ الأذان، الأذان الثاني للفجر. هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة لمحل صلاتها، لا ليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة أن ولا تصلى في المكان الفلاني. إن صليتها في المسجد أجزأتك، إن صليتها في البيت أجزأتك، إن صليتها في أي مكان أجزأتك ولله الحمد. ما عندنا نص، ما عندنا يقال والله صلى هنا أو هنا. الثالث، صلاة النفل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة المرء في بيته أفضل من صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، أو كما ورد عليه الصلاة والسلام. يعني الفريضة في المسجد، أما النافلة ففي البيت. وهذا قالها لمن عليه الصلاة؟ قال لأهل المدينة، اللي الصلاة في المسجد بألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ومع ذلك قال لهم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فاللي يظهر يا أخي الفاضل، إذا قلت والله الأفضلية أي في البيت، الأفضلية في البيت، لأن لما تصلي في البيت أولا تجعل البيت فيه ذكر لله عز وجل، صلاتك أنت كأب وولي أمر في البيت تذكر الحرمة زوجتك، تذكر البنات والأولاد، يعني يشوفون يقول الوالد هذا صلى إيش، إذن يذكرهم بالصلاة، فيها إشاعة روحانيات، فيها إشاعة خير وطمأنينة بإذن الله جل وعلا وطرد للشيطان، فصليها في البيت بارك الله فيك. عددها لا 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 حد لها، يعني لو اختصرت على ركعة واحدة أجزأتك. وقد صلى معاوية رضي الله عنه ركعة واحدة الوتر، صلى ابن عباس ركعة واحدة الوتر، ولذلك العلماء يقولون أقلها ركعة وأكثر الوتر لا عدد له، يعني إذا قمت الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. لكن أعدل الصلاة 11 ركعة، وهذه ليس على سبيل الوجوب لا، لكن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لليل فيها صفتان، أول شيء الطول، والثاني الإحسان فيها والجمال. ولذلك النبي عائشة رضي الله عنها تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، يعني ركعتين ركعتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان يقرأ بالمئين عليه الصلاة والسلام، يعني في الركعة الواحدة يقرأ 200 آية أحيانا حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا حسنها، كان يجعل الركوع مناسب للقيام. تعرف الآن إذا قرأنا الفاتحة وقرأنا مثلا بعد الفاتحة مثلا نفترض قرأنا الزلزلة، لما نجي نركع التسبيحات المناسبة للفاتحة هي 3، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، ثم نرفع. وفي السجود نفس الشيء، لكن لما نقرأ سورة الفاتحة ونقرأ بعدها عمة، التسبيحات المناسبة كوضع للركوع يعني يصير مثلا 5 تسبيحات أو 7 تسبيحات، أنا أقرب المعنى. طيب لو قرأنا مثلا سورة ياسين مثلا، أو قرأنا مثلا الصافات مثلا، فإن المناسب 10 تسبيحات. طيب لو قرأنا البقرة، إذن تحتاج أنك تركع 1/4 ساعة أو 3 ساعة. هذا المعنى بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم ريم تقول بأن هل يجوز نزع الشعر الذي بين الحاجبين؟ أخت الفاضل، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء في القديم والحديث. بعض الفقهاء يقول بأن ما بين الحاجبين من الحاجبين، اللي يظهر لي والله أعلم بأن الشعر الذي بين الحاجبين ليس من الحاجبين، ولذلك يجوز للمرأة إزالة الشعر الذي بين الحاجبين بقلعه أو بنتفه أو بإزالته بأي نوع من أنواع الإزالة. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، لأن شعر الحاجب لغة وشرعا وأيضا عرفا هو الشعر الذي في أعلى العين على الحاجب الذي في أعلى، أما ما بينهما فلا يسمى حاجبا بارك الله فيك. أم ريم تسأل تقول ما حكم اللعن؟ اللعن محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصف بأنه ليس باللعان، لم يكن لعانا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للإنسان أن يلعن الآخرين، لا يجوز أن يقول لعنة الله على فلان لعنة الله على فلانة، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك هؤلاء اللعانين نسأل الله السلام والعافية على خطر، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في قضية اللعن، حتى أنه مرة كان في مكة في الحج، فكانت امرأة على ناقة، وهذه الناقة سدت الطريق، فالمرأة مسكينة يعني خجلت، الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يريدون يعني يمرون، وهذه الناقة سدت الطريق، فحركتها وقالت لعنك الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي فأخذنا عنها متاعها وتركناها، لا أحد يتعرض لها، يقول هذه ناقة ملعونة. وللأسف الشديد بعض الآباء والأمهات يلعنون أولادهم، وهذا غلط، يلعنون أموالهم. بعض الناس الآن إذا السيارة تعطلت لعنها، قال لعنة، غلط. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يدعو على نفسه أو على أولاده أو على أمواله، وقال عليه الصلاة والسلام لعلكم توافقون ساعة إجابة، ساعة إجابة، فيستجيب الله عز وجل لهذا الدعاء، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يجب على المسلم والمسلمة أن يطهر ألسنتهما من اللعن، ويستبدلون بدل اللعن الكلام الطيب، بدل ما تقولين لابنك أو لأحد الله يلعن، قول الله يهديك، الله يعافيك، الله يعني يمنح كذا، الكلام الطيب، هذا الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، استبدال السيئة بالحسنة حتى في المنطق وفي الكلام. أما اللعن نعوذ بالله، نسأل الله العافية. الآن للأسف الشديد وصل الحال أن الناس حتى إذا جاء يمدح يمدحون بعض باللعن، نعوذ بالله، واعتقد أنكم توافقوني، والله فلان ما يعني لعنة الله عليه ما شاء الله عليه استغفر الله، يعني يريد يمدحه يقول ملعون ما شاء الله ملعون، يعني يثني عليه في عمل أو في رياضة أو شيء، هذا كلام محرم ما يجوز. اتقوا الله يا أخواني يا خواتي بارك الله فيكم، اللعن هذا شيلوه من قاموس ألفاظكم، شيء اسمه لعن لا تستعلموا أبدا. حتى العلماء يقولون لعن الكافر المعين ما يجوز، يعني فلان كافر ما تقول لعنة الله عليه فلان، لأن ما تدري ما يختم له، قد يختم له بالإسلام، وهذا كلام لأهل العلم موجود. فاللعن يا أخت الفاضلة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم أنه يعني يشيل من قاموس ألفاظه اللعن والشتم والسب والكلام النابي، الألفاظ النابية التي لا خير فيها. علي يسأل يقول عن معنى قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أخي الفاضل، هذه الآية آية عظيمة تبين بأن الله عز وجل مالك كل شيء، وأن كل ما سوى الله مخلوق ومدبر ومقهور، والله عز وجل قدرته نافذة فيه. فالله جل وعلا كما أنه يعبد في السماء كذلك يعبد في الأرض، فالملائكة يسبحون الله لا يفترون ولا يسأمون ولا يملون، وقائمون بوظائفهم التي خلقهم الله لأجلها. وكذلك أهل الأرض هم عبيد لله عز وجل، إما طبعا الجميع عبيد لله اضطرار، ولكن أهل الإيمان هم عبيد لله اختيار، ولذلك جميع الخلق هم عبيد لله، هم عبيد لله. فالله عز وجل كما أنه معبود في السماء كذلك معبود في الأرض. علي يسأل عن حكم قراءة القرآن بالعين. هذه ما تسمى قراءة يا علي، هذه يسمى نظر، هذا يسمى نظر. من قرأ القرآن بعينيه لم يقرأ القرآن، وإنما هذا ينظر في القرآن. لا بد من تحريك اللسان والشفتين لمن أراد الأجر والثواب. وهذا نحن الآن على أبواب رمضان، بعض الناس أنا استغربت، جاء واحد يبشرني يقول ما شاء الله أبشرك أنا أختم في كل يومين أو ثلاثة، ورجل كبير في السن ورجل فاضل وطيب، فأنا يعني قلت كيف، فتبين لي بأن يقرأ بعينيه. قلنا لا ما يصلح هذا، يقرأ بعينيه هذا نظر، اللي يريد الأجر والثواب والحسنات لابد من يحرك لسانه بارك الله فيكم. علي يسأل يقول هل صحيح أن دانيال دفن بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخي الفاضل، أولا دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو كان قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، وبشر بعيسى وبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا آثار. الأمر الثاني، لما فتح المسلمون التستر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدوا قبر دانيال، ولذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يحفر له في مكان ويعمى، لأن الناس كانوا يعتقدون فيه، فيأتون عند قبره ويفتنون، يأتون عند قبره ويفتنون، ولذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن ينقل إلى قبر ثم يعمى، حتى ذكر بأنه يعني حفر أكثر من قبر في مكان، حتى لا يستدل عليه هؤلاء الجهلة من أهل الخرافة ومن أهل البدع ومن أهل التعلق بالقبور، عما حتى ذهب، وهذا لا شك أنه وسيلة شرعية. أبو محمد يسأل يقول عندي غرفتين ومطبخ وحمام وساكن أنا وأولادي وأهلي وعائلتي، يقول جاء واحد وسكن عندي وقال نحن إيش ضيوف عليك، ما الحكم يا أبا محمد بارك الله فيك؟ يعني أن تسأل عن قضية يعني عينية خاصة، أنا ما أدري يعني ملابسات هذا الأمر. إن كان والله دخل عليك واغتصب المحل، يسمى الغصب عند الفقهاء، هذا ظالم، يعني دخل عليه وقال لا أنا هذا مثل ما أنت ساكن أنا أسكن في هذا البيت، هذا ظالم، هذا الآن يعتبر متعدي، يعتبر يعني صائل، ولذلك لك الحق الكامل في أن يعني ترفع أمرك إلى ولاة الأمر، إلى المحكمة، إلى الجهات الرسمية أو المحكمة أو الشرعية، بحيث أنهم يدفعون الظلم عنك. الأمر الثاني، إذا كنت تقصد لا هو رجل ما قدر ظرفك ويشوفك أنت جالس في غرفتين ومطبخ وحمام فقط وسكن عائلته، قال والله أنا ضيف عليك، إذا كان والله ضيف ليلة أو ليلتين أو ثلاثة، أعانك الله، حق المسلم على أخيه أن يضيفه، هذا حق المسلم على أخيه، خاصة إذا كان ما عنده قدرة مالية أنه يسكن فندق أو يستأجر شقة مثلا، تحمل هذه الفترة وثلاث أيام مقدور عليه يا أبو محمد. أما والله جاي يجلس يعني زمن طويل ويقول والله أنا ضيف عليك، هذا غلط، حقه ثلاث أيام فقط. إذا يعني إذا نوى أتى بهذه النية، أما والله لا جالس الدهر هذا ما يحق له، لابد من إذنك أنت ولابد من رضاك، لابد من رضاك. بهذه الصورة تبين له هذا الأمر، قل له لك ثلاث أيام بس، هذا حقك علي، بعدها ما أقدر أتحملك أنا. الشيء الآخر، إذا كان هو مقتدر عنده قدرة مالية على أنه يستأجر شقة، يستأجر فندق، يستأجر مثلا الشقق هذه المفروشة الموجودة في كل مكان، ها، فما له حق أنه يؤذي أخيه بمثل هذه الصورة، خاصة وأن الحمام مشترك الآن. إن ذكرت حمام واحد كرم الله المشاهدين، طيب هذا الحمام سيشترك فيه النساء والرجال وسيصبح أزمة. ولذلك يعني ممكن أنك إذا كان والله محتاج ممكن تدل على بعض الجمعيات، أو أنك تسهم أنت مع بعض الأغنياء الفضلاء الأكارم الذين يتطلعون يتشوفون وتشرئب أعناقهم لفعل الخير كلما سمعوا بإنسان لحاجة، موجودين الحمد لله في كل يعني مكان، فدلهم على أساس أنه ممكن يوفرون له سكن خاص به يعني بعيد عن الحالة اللي ذكرتها. أم عبد الله من السودان بارك الله فيها تقول بأنها كانت حامل شهرين، تقول وكنت أريد أشيل أثاث وزوجي نهاني قال لا تشيلين هذا الأثاث، قلت لا بس أحرك هنا وهنا، تقول فسقط الحمل. يقول زوجي مو مسامحني وقال عليك الصيام شهرين، ما الحكم؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للجنين إذا كان عمره شهرين هذا لا حكم له، يجوز إسقاطه بدواء مباح إن احتاجت المرأة أو احتاجت الزوج أو احتاج الزوج. الأمر الثاني، كان الواجب عليك كان الواجب إنك تطيعين زوجك ما دام قال لك، أكيد هو عارف بأنه ممكن تتأثرين، أما وقد حصل ما حصل فإنه لا شيء عليك، لا كفارة ولا دية ولا خطيئة ولا ذنب، لأنك أنت ما تقصدت هذا، وخاصة وأن عمره شهرين ما نفخ فيه الروح، ولذلك ما تكفرين، وعلى زوجك أن يرضى بقدر الله، هذا من قدر الله جل وعلا، ولا يجعل هذه يعني يجعل هذا الأمر مشكلة دائما يلت فيها ويعجن ويجعلها قضية القضايا، لا خلاص هذا من التاريخ، هذا من الماضي، ويجب أن يستشرف حياته ويتعامل مع زوجته بلطف. وأنا ما يعني جزما بأنك أنت ما قصدت هذا الأمر، ولذلك يعفو ويسامح، لكن ما عليك شيء من هذا القبيل. شلون؟ الله المستعان. أم عبد الله من السودان، والله أعتذر منك، المخرج يقول خلاص، لكن باقي لك سؤالين إن شاء الله غدا، أنت والأخت أم أحمد من بريطانيا والأخت أم محمد أيضا، إن شاء الله في أول البرنامج سأجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.